أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكر الناسين وأعلم غير العالمين بأن غزوة بدر، وهي من أشهر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالة ربه إلى عباده، كانت هذه الغزوة في السنة الثانية من الهجرة النبوية، لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ودخلت السنة الثانية. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش قد أقلعت من الشام في طريقها إلى مكة. هذه العير يقودها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه إذ أسلم وحسن إسلامه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وانتدبهم لأجل أخذ العير وما فيها، لأن قريشا ظلمت المؤمنين وأخذت أموالهم وصادرتها، والمهاجرون بعيدون عن ديارهم وأموالهم، فلعل هذا يخفف من آلام المهاجرين وأتعابهم. فخرجا مع 314 صحابيا. أثناء الطريق تبين أن العير نجت، أخذت ساحل البحر وانتهت إلى مكة، ولم يبق إلا مواجهة المشركين، إذ القيادة قيادة أبي سفيان ما إن علمت بخروج رسول الله وأصحابه فأرسل ضمضم وبلغ رسالته إلى مكة، واجتمعت قواهم وجاءوا زاحفين لإنقاذ عيرهم من جهة ولقتال محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. إذن واستشار الحبيب صلى الله عليه وسلم رجاله بعدما أعلموا أن العير نجت ولم يبقى إلا القتال، فوافقوا رضوان الله عليهم وسار بهم إلى بدر، وها نحن مع أحداث تلك الغزوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا من آمنتم بالله ولقائه في الدار الآخرة والجزاء على الكسب في هذه الدنيا، أيها المؤمنون الصادقون، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا تعليم من الله عز وجل لأصحاب رسول الله ولكل مؤمن بعدهم، فلا معنى لتخصيص هذه بغزوة بدر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأيما مؤمنون يقاتلون الكافرين إلا ويجب عليهم أن يلتزموا بهذا التعليم الإلهي، ولا يحل لهم الخروج عنه لا بتأويل ولا بغير تأويل. إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين، وهم كذلك زاحفون إليكم في هذه الحال، فلا تولوهم الأدبار، أي لا تهربوا وتعطوهم ظهوركم وأدباركم. والتعبير بالأدبار فيه لمسة عجيبة، الذي يعطي دبره لعدوه ما هو بإنسان، ما هو بذي كمال. لا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ومن يولهم أن يعطيهم ساعة الزحف واللقاء يهرب ويعطيهم دبره، واستثنى الله عز وجل حالتين، إلا من كان متحيزا متحرفا للقتال، يتحرف للقتال ليقوى على ضرب العدو، فيميل يمينا أو شمالا أو يظهر كأنه أدبر وهرب، وهو يريد أن يلف ويعود إليهم من ورائهم ليهزمهم. فهذا التدبير بإذن الله عز وجل وعرفه أهل القتال، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وإذا ضعف ورأى أن هناك فئة قوية من إخوانه فالتحق بهم وزحف إليهم فلا بأس، أو ضعف وأراد أن يقوي إخوانه في جماعة إلى جنبه تقاتل فانحاز إليهم، فهذا لا إثم فيه ولا حرج. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلهذا بالإجماع أن من فر من المعركة معطيا دبره لأعداء الله فقد ارتكب أكبر إثم وأعظمه، ورجع في غضب من الله يغمره من كل جنبات حياته، وباب من غضب ومأواه جهنم وبئس المصير، جهنم والعياذ بالله تعالى. هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل يوما عن كبائر الذنوب قال اتقوا سبع موبقات، منها التولي يوم الزحف. التولي هو الرجوع بعد الزحف، أما قبل القتال فالأمر واسع، لكن إذا التقى الجيشان وزحف كل منهما إلى الآخر في هذه الحال يحرم على المؤمن أن يهرب بحال من الأحوال. هناك آية ستأتي في هذه الصورة، وهي أن الله عز وجل سمح للواحد أن يقاتل اثنين، أما أكثر من اثنين لا يستطيع. سمح للعشرة أن يقاتلوا مئة، لكن مئتين ما يقاتلون، وسيأتي هذا في آخر السورة. ونحن الآن مع هذه الآيات المتعلقة بغزوة بدر. فأمر الله تعالى عباده إذا لقوا العدو وجها لوجه ألا ينهزموا فلا يتراجعوا مدبرين أبدا. واستثنى تعالى حالتين: الأولى أنك تهرب من وجه العدو لتأتي من ورائه لتسلط عليه سهامك ورماحك، فهذا للتحيل على الحرب وليس للهزيمة والفرار من القتال. الثاني أن تضعف الجماعة التي معك أو تهلك فتنضم إلى جماعة أخرى ما زالت قوية تقاتل معها لنصرتها ولنصرة دين الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى في هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره اللهم ومن يولهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اتقوا الكبائر ولا تقولوا أنا مسلم أنا مؤمن فلا تظنوا كبيرة قارفتها أو جريمة فعلتها. وها نحن نسمع كلام الله فقط فر من القتل لعجزه لضعفه لجبنه وخوارعه، يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كبائر الذنوب موجبة للعذاب، موجبة لدخول النار، إلا أن يعفو الله ويغفر وهو الغفور الرحيم. ولا بد من التوبة القاطعة الجازمة الخالية من التردد قبل الموت. فهذا الذي فر وهرب ارتكب ذنبا استوجب العذاب، لكن إذا تاب وندم واستغفر ولم يعد إلى ذنبه يغفر له، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تجب ما قبلها. من ارتكب كبيرة ثم تاب أي رجع إلى الله واستغفر وندم وأصر أن لا يعود ولو يحرق ولو يصلب، فذاك الذنب وإن كان من أكبر الذنوب ينمحي ويذهب أثره من على نفسه ولا يشعر به. التوبة تجب ما قبلها. ثم قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لما نصر الله المؤمنين في بدر وهم 313 نصرهم على 1000 مقاتل من صناديد قريش ورجالاتها، فقتلوا منهم 70 صنديدا وأسروا منهم 70 رجلا، أعلمهم حتى لا يزهوا ويتكبروا ويرتفعوا. قال ماذا قال؟ فلم تقتلوهم، ما أنتم الذين قتلتم أولئك الصناديد من قريش، ولكن الله هو الذي قتلهم. ما معنى هذا الكلام؟ أليس الله هو الذي أرسل الملائكة وأنزلهم فلامسوا قلوبكم ونفخوا فيها روح الثبات والصبر والرغبة فيما عند الله والرغبة عن الدنيا وما فيها، فثبتتم في المعركة ووقفتم كالجبال الرواسي حتى انهزم العدو أمامكم؟ من فعل هذا؟ أليس الله؟ إذن فالله هو الذي قتلهم، ما أنتم الذين قتلتموهم. مرة ثانية: أليس الله الذي خلقك يا عبد الله؟ أليس هو الذي قواك وأقدرك على القتال؟ أليس هو الذي قتل ذلك الكافر بأجله؟ إذن فينسب هذا على الحقيقة لله فما قتلت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. مرة ثانية: إياك يا بني أن تعجب وتنتفخ إذا انتصرت أو نجحت أو بلغت مرادك، اعلم أن ذلك هو فعل الله، وهو الذي أقدرك وأعانك وهيأ لك الفرصة وساعدك على ذلك. لو كنت وحدك والله ما تحقق شيء. والسر أن لا نصاب بالعجب والانتفاش والانتفاخ لأنني حققت أو فعلت أو فعلت، هذا من تأديب الله لعباده المؤمنين. انتصروا في المعركة وأعلمهم أنهم ليسوا هم الذين قتلوا 70 صنديدا، بل الله الذي قتلهم، حتى ما يصابوا بالزهو والفخر والاحتيال. ثم قال تعالى: وما رميت إذ رميت، وجه الخطاب لمصطفاه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنت يا عبدنا يا رسولنا لما رميت حفنة التراب فوصلت إلى وجهي كلي مشرك وأخذ ينفض التراب من عينيه فانهزم، هل هذا فعلك أنت يا محمد؟ أنت نعم أرشدناك خذ حفنة من التراب وقل شاهت الوجوه، شاهت الوجوه فوقعت في عين كل مقاتل من 1000 مقاتل، وأخذوا ينفضون يفسحون التراب عن وجوههم. من فعل هذا؟ فعل هذا فعل الله. نعم رسول الله أمي وأخذ التراب وقال بسم الله شاهت الوجوه، لكن من أوصل ذلك التراب إلى 1000 مقاتل؟ وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصاب بالعجب أو بالاختيار والفخر، وقد عرفنا من كمالات أخلاقه التواضع. لكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى ما ينتفش المؤمنون إذا كملوا وسعدوا، بل عليهم أن يذكروا الفضل، فضل الله، لولا الله ما كان هذا ولا يكون. سبحان الله، كيف أدب الله هذه الأمة! وهل عرف المسلمون هذا؟ ما يعرفونه، لأنهم ما يجتمعون على القرآن اجتماعا هذا أبدا، ولا 1 في المليون. كيف يعرفون كلام الله؟ ولكن يجتمعون على القرآن ليلة الموت. نكرر هذا من باب البيان. من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، والمسلمون يجتمعون على القرآن ليلة الموت فقط. أما أن يجتمع عليه دراسة وتحليل وتعريف وهداية وبنية العمل والأخذ في طريق السلام، هذا حرمنا منه من قرون، قريب 1000 سنة. إذن قال تعالى: وما رميت يا رسولنا إذ رميت ولكن الله رمى. وهكذا كل أفعال العباد الله هو خالقها، الله خالق كل شيء. إذا ضربت بيدك، من خلق يدك؟ من سخرها؟ من أوجدك الدافع في قلبك حتى تضرب؟ الكل عائد إلى الله. ثم قال تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وليبلي المؤمنين منه تعالى بلاء حسنا. فعل هذا الذي فعل من أجل ماذا؟ من أجل أن يبلي المؤمنين منه البلاء الحسن، ألا وهو نصرتهم، ألا وهو انتصارهم على عدوهم وأخذهم غنائمه العديدة الكبيرة وأسراهم. فعل الله هذا بالمؤمنين ليبتليهم بالخير، والبلاء يكون بالخير والشر امتحانا واختبارا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم يا عباد الله بالشر والخير اختبارا وامتحانا. فمن ابتلي بالخير ولم يشكر هلك والعياذ بالله، ما نجح خاب وخسر. ومن ابتلي بالعذاب ومن ابتلى بالشر فلم يصبر وجزع وسخط كذلك هلك. والعكس خير، من ابتلي بالحسن فشكر الله وحمده وأطاعه وازداد رغبة في حبه وطاعته فاز بهذا الابتلاء نجح. وإذا ابتلاه بمرض بفقر بألم من آلام فصبر ولم يجزع وحمد الله ورفع كفه إليه ولازم دعاه نجح هذا المختبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالجزاء عندما نرجع إلى الله عز وجل. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم قال تعالى إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يخفى عليه من أمركم شيء، حتى لو حدثت نفسك بحديث علمه، لأن علمه أحاط بكل شيء. سميع يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، يسمع كل شيء، إذ هو خالق الأصوات. ما الأصوات؟ من خلقها؟ كيف لا يسمعها؟ وهذا تقرير لما تقدم في الآية الكريمة، فعلى ذلك بكم إنه سميع عليم. ثم قال تعالى ذلكم الذي حصل وتم، وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم النجاح والظفر الذي تم بإذننا وقدرتنا، وأن الله موهن كيد الكافرين أي مضعفهم هازمهم. وكذلك فعل 25 سنة فقط منها قتال الرسول، والجزيرة كلها ما فيها إلا لا إله إلا الله، بل 25 سنة من تاريخ أصحابه والإسلام وراء نهر السند وفي الأندلس. هذه بشرى وإلا لا؟ وأن الله موهن مضعف كيد الكافرين، مهما تجمعوا مهما تقووا مهما كان، الله عز وجل مضعف كيدهم ومبطلوا. لماذا؟ لأنهم كافرون به وبلقائه وبرسوله وبكتابه ودينه. لا تقولن وقد انهزم المسلمون غير ما مر، لقد بين تعالى سبب ذلك، وهو الخروج عن طاعته وطاعة رسوله. الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله هو سبب الهزيمة إذا أصابت المسلمين. والمسلمون مهزومون هابطون، من ظلمهم حاشا لله أن يكون قد ظلمهم، ولكن إن حرفوا عن الجادة وابتعدوا عن الطريق وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة وأقبلوا على هذه الفتن، فلذلك أصابهم ما أصابهم. مع العلم الذي نكرره أن هبوط المسلمين من علياء سمائهم وسقوطهم من إرادتهم وقيادتهم وسيادتهم كان من كيد الكافرين لهم. هل نذكر الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى؟ هذه الفئات الثلاثة تعاونت على المسلمين وحاربوهم وفشلوا في حربهم، فقالوا نبحث عن سر قوتهم وبذلك يمكننا أن نهينهم ونذلهم. ودرسوا وعرفوا أن سر قوة المسلمين ونصرهم واجتهادهم وبطولاتهم هو كامن في عقيدتهم السليمة الصحيحة. فهيا نفسد عقائدهم وبذلك يهبطون لنا، ما إن داخل العقيدة الزيادة والنقصان إلا وهبطت أمة الإسلام العقيدة. وحسبهم فيما فعلوا أنهم قالوا في تفسير القرآن الكريم صوابه خطأ وخطأه كفر. إذا فسرت آية وأصبت فأنت مخطئ آثم مذنب، وإذا أخطأت في تفسيرها أنت كافر. فكمموا أفواه المسلمين وما أصبح مسلم يقول قال الله قال الله كذا وكذا أبدا. صواب التفسير خطأ وخطأه كفر. وهذه الأمة حيت بماذا؟ ما هي روح حياتها؟ ألا وهو الوحي الإلهي. وقرأوا قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قوله ولكن جعلناه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا، القرآن روح الحياة، إذا أقبلت عليه الأمة تقرأه وتعمل بما فيه حيت ونجحت وفازت، أعرضت عنه أهملته رغبت عنه هبطت وهلكت. ذلكم الذي تم، وأن الله ما زال موهن كيد الكافرين، وهذا تشجيع المسلمين على الجهاد ومواصلته. وبشرى صار المسلمين وضار بالكافرين، وهي أن الله تعهد بأن يصب عليهم الوهن والضعف والعجز دائما ما قاتلوا المؤمنين. الآية الأخيرة اسمعوها تأملوا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. مرة ثانية يقول تعالى إن تستفتحوا أي تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم الفتح والنصر، وإن تنتهوا وتمتنعوا أي من الكفر والشرك والظلم فهو خير لكم، وإن تعودوا من جديد إلى حرب المسلمين وقتالهم نعد نحن أيضا ولن تغني عنكم جماعاتكم ولا جيوشكم ولا فئاتكم شيئا. هنا تقول الروايات الصحيحة لما بلغ أبا سفيان وأهل مكة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لقتالهم، أولا لأخذ عيرهم ثم قتالهم، قالوا اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع على الرحم فاحنه اليوم. هذه قالوها في بدر، وقالوا كلمة قبلها في مكة اللهم اقطعنا اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء أي أهلكه غدا. هذه الأولى اللهم، هكذا قال أبو جهل وغيره، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه أي أهلكه الغد يعني غدا. لما وصلوا إلى بدر قالوا اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع الرحيم فأحنه اليوم. فهمتم ماذا طلبوا من الله؟ والغريب أنهم عرفوا الله وأقبلوا عليه في صدق وطلبوا منه هذا الطلب العظيم، لأنهم كانوا يؤمنون بالله ولكن كانوا يشركون معه الأصنام والأحجار يعبدونها معه. أما إيمانهم بالله هو إيمان ثابت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما كانوا ملاحدة ولا بلاشبة ولا دهريين، بل كانوا مؤمنين بالله عز وجل ربا. واسمع، لما بلغهم زحف الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أينا كان، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا أي وجاءنا بما لا نعرف يعني من الدين، فأحنه الغداة اقتله غدا لما نصل. وقالوا في بدر بنفسها اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع للرحيم فأحنه اليوم أي اقتله. هذا معنى الاستفتاح، استفتحوا وإلى لا، أي طلبوا الفتح من الله عز وجل بقولهم اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع للرحيم فأحنه اليوم أي اقتله. اللهم أقطعنا للرحيم وآتانا بما لا نعرف يعني من الدين فأحنه الغداة. هذا هو الاستفتاح الذي ذكر تعالى عنه، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، من هزموا انكسروا هذا هو الفتح، وإن تنتهوا خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذا التذييل، هذا الخاتم الأخير، وأن الله مع من؟ مع المؤمنين. هيا معشر المؤمنين نقاتل دولة كافرة لنرى الله معنا أو لا نراه. اسمعوا، جهاد المؤمنين وقتالهم للكافرين ليس هو الفوضى والخلاف والنزاع والطائفية والملية، إنما يكون أمر المؤمنين أمرا واحدا، تقودهم قيادة واحدة، ترفرف فوقهم راية واحدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقبل أن يزحفوا يكونون قد أقاموا الصلاة وجبوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا حدود الله، ولم يشع بينهم فحش ولا خبث ولا باطل ولا ظلم ولا شر، أي يكونون مؤمنين صادقين في إيمانهم. فإذا أرادوا أن يدخلوا أمة من الأمم في رحمة الله في الإسلام زحفوا نحوها ثم عسكروا دونها وراسلوها وخيروها بين واحدة من ثلاث، إما أن تدخلوا في دين الله لتطهروا وتكملوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة، فهذه رسالتنا لكم، ما جئنا لطعامكم ولا شرابكم ولا نسائكم، جئنا فقط لهدايتكم، ادخلوا في الإسلام تنجو وتسعدوا، ينتهي هذا الخبث من دياركم والظلم والشر والفساد، وتشاهدون العدل والطهر والصفاء والرحمة بينكم. تلك الدولة هذا المطلوب. قالوا إذن تسمح لنا أن ندخل إلى دياركم وتدخلون في ذمتنا ونحميكم ونتولى أمركم، وابقوا على دينكم وننشر نحن دعوة الله بين أفرادكم. فإن قالوا لا بأس بهذا، الحمد لله رزقنا من يحمينا وينصرنا ويتولى أمرنا، بسم الله تفضلوا، مع رمز يسمى بماذا، ما هي الغرامة، رمز صغير على الرجال فقط والقادرين على العمل، وهو الجزية فقط. وما يمكثون 40 يوما إلا والإسلام يدخل كل بيت، لأنهم إذا شاهدوا المسلمين في طهارتهم وصفائهم صدقهم ووفائهم كمالاتهم يدخلون في رحمة الله عز وجل. فإن رفضوا الثانية لم تبق إلا الثالثة، إذن فالقتال بيننا وبينكم حتى يحقق الله مراده منا، فيقاتلون باسم الله من أجل الله، ومن ثم ينصرهم الله ولا يهزمهم، لأن الله أخبر أنه مع المؤمنين في أي معركة، يتم فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مؤمنون ويعصون الله أثناء المعركة ما يكون الله معهم، بل يؤدبهم بالهزيمة. وقد شاهدنا بالأمس هزيمة أحد، شر هزيمة، قتل فيها عم رسول الله ومثل به، قتل فيها 70 مؤمنا، سببها معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين كانت هزيمة مرة أيضا في أول النهار، وسببها المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلمته لن نغلب اليوم من قلة. فلنذكر دائما أن المؤمنين أولياء الله، فهو لا يخذلهم أبدا ولا يهزمهم، إذ بيده النصر وبيده الهزيمة، على شرط أن يكونوا أولياء لله بحق. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. ليسوا أولئك الذين بنيتم على قبورهم أضريعا ووضعتم توابيت من خشب ووزوا من حرير وقلتم هؤلاء أولياء الله. من هم أولياء الله إذن؟ اسمع البيان من الله، جاء من سورة يونس عليه السلام، قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد الله، ووعد الله صدق وحق، والله أولياء الله لا يخافون لا في هذه الحياة ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ولا يحزنون أيضا. ولي الله ما يحزن، مات امرأته أبدا ما يحزن، مات ولده يدفنه وهو يحمد الله ويبتسم، ما في حزن. أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. وكأن سائل يقول: من هم أولياء الله؟ لأن هذا السؤال، هذا الكلام فيه معنى السؤال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. فليقول قائل: من هم أولياء الله؟ فيجيب الله عز وجل بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن فاجر ليس بتقي، كل كافر وإن كان تقيا فليس بولي. لا بد من الجمع بين الإيمان الصحيح وتقوى الله عز وجل بفعل محابه وترك مكارهه والصبر على ذلك حتى تأتيك البشرى وتزف إليك وأنت حي قبل موتك. إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى هذه فقال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له قبل أن يموت، يبشر بالجنة، إما أن يرى رؤيا أو يراها مؤمن ويخبره بها. أما عند سكرات الموت فهي حال أخرى، الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معاشر المستمعين، مع هداية هذه الآيات نتأمل ما فيها من هداية. أولا: حرمة الفرار من العدو الكافر عند اللقاء لما توعد الله تعالى عليه من الغضب والعذاب، ولعد الرسول صلى الله عليه وسلم له من الموبقات 7 في حديث مسلم والتولي يوم الزحف. من أين أخذنا حرمة الفرار من العدو الكافر؟ من قوله تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن حديث الموبقات 7. ثانيا: تقرير مبدأ أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه خلق العبد وخلق فعله. إذ لما كان العبد مخلوقا وقدرته مخلوقة ومأمورا ومنهيا ولا يصدر عنه فعل ولا قول إلا بإقدار الله تعالى له، كان الفاعل الحقيقي هو الله. وما للعبد إلا الكسب فقط بجوارحه، وبذلك يجزى الخير بالخير والشر بمثله. هذا عدل الله عز وجل، أنت تجزى فقط بكسبك، نظرت بعينك، قلت بلسانك، فعلت بفرجك، أخذت بيدك. أما الفاعل الحقيقي هو خالقك وخالق كل شيء. ثالثا، آية وصول حثية التراب من كف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أغلب عيون المشركين في المعركة، حفن تراب. وله صلى الله عليه وسلم مواقف أخرى. أول موقف في مكة لما حكمت محكمة الشرك بإعدامه صلى الله عليه وسلم، وبعثوا 30 شابا مصلة السيف وطوقوا منزله، وبمجرد أن يخرج يضرب وينقسم دمه ولحمه بين القبائل العربية، فلم يبق لبني هاشم مطلب. جاءوا من كل فصيلة وقبيلة بشاب، قالوا إذا خرج ضربة واحدة. إذن ومن تدبير الله عز وجل قال لعلي وهو يومها شاب صغير: نم في فراشي حتى يراك العدو أنك نائم ويظنون أني أنا النائم. حيلة مشروعة. وخرج، وقبل أن يصل إليهم أخذ حثية تراب وقال: بسم الله شاهت الوجوه. فوالله تركهم يمسحون التراب وخرج رأسا إلى بيت الصديق رضي الله عنه. هذه رمية ثانية. رمية ثالثة في خيبر، ذاك الطاغية ابن أبي الحقيق شيطان اليهودي رماه الرسول برمح فدخل قصره وأصابه وقتله. وما رميت، ما الذي رمى؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. قال ثالثا: آية وصول حثية التراب من كف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أغلب عيون المشركين في المعركة. رابعا: إكرام الله تعالى وإيلاؤه لأوليائه وإبلاؤه لأوليائه البلاء الحسن، فله الحمد وله المنة. منين أخذنا هذا؟ ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. خامسا: ولاية الله للمؤمنين الصادقين هي أسباب نصرهم وكمالهم وإسعادهم في ذلك اليوم وإلى أن تقوم الساعة. ولاية الله للمؤمنين الصادقين هي أسباب نصرهم وأسباب عزهم وكمالهم وإسعادهم